بسم الله الرحمن الرحيم.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هو من وراء كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله علينا عظيمة كثيرة متعددة متنوعة مترادفة متتالية، ولا نحصي ثناء على ربنا سبحانه وتعالى. ومن شكر الله عز وجل شكر الذين قاموا على هذه اللقاءات المباركة في هذا الجامع المبارك، في هذه الأكاديمية المباركة، وأسهموا إسهامات مباركة في نشر العلم النافع والتوعية والرقي بالمجتمع وشبابه وطلبة العلم. وعلى رأس هؤلاء فضيلة الأستاذ الدكتور معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله وسدده، المشرف العام على هذه الأكاديمية وعلى نشاطات الجامع وجامع إمام الدعوة وما يتعلق به من مرافق. ثم الشكر والتقدير أيضا للإخوة المساندين والمساعدين الذين قاموا معه في إكمال وإتمام وإنجاح هذه المسيرة العلمية الدعوية المباركة. أيها الأحبة، الموضوع الذي ذكر عنوانه في هذه الليلة موضوع كبير جدا، ولا يمكن أبدا أن نفي به في هذه الدقائق المعدودة، لأنه يتعلق بالقرآن، وكل موضوع يتعلق بالقرآن فإن أبوابه وفصوله وقواعده وكلياته كثيرة طويلة الذيول. فالقرآن العظيم أيها الإخوة بحر لا تكدره الدلاء. القرآن كلمة الله الأخيرة للبشرية، وهو العهد الأخير لهذه البشرية، لأن العهد القديم هو التوراة التي أنزلت على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والعهد الجديد هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وفيهما من الخير والحكمة والنور والهدى الشيء الكثير. وقد جعل الله التوراة كتابا مباركا كثير الخيرات والبركات، وشرع فيهما الحدود والأحكام و ما يسعد الناس في ذلك الوقت الذي أنزل فيه. وكذلك الإنجيل جعل الله فيه نورا وخيرا وهدى وبركة. وأصاب الإنجيل والتوراة كما تعلمون أصابتهما يد التحريف بالتبديل، سواء كان التبديل لفظيا أو كان معنويا، ولكن بقيت هناك نصوص كثيرة من التوراة والإنجيل لم تطالها يد التحريف والتبديل. وجاء هذا القرآن العظيم الذي هو العهد الأخير من الله عز وجل للبشرية، فجاء مهيمنا وناسخا لكل الشرائع السابقة، وجاء هذا القرآن في أعلى وأقوى مقامات البلاغة والفصاحة والبيان، مع جلالة الأحكام والتشريعات والحدود التي جاء بها هذا القرآن العظيم. والحديث أيها الإخوة عن القرآن وفضله ومكانته حديث طويل. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام جعله الله هداية للبشرية جمعاء. يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: في صوت ولا؟ يقول: هدى للمتقين. فوصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه هدى، ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فوصفه بأنه ذكرى للمؤمنين، وقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصفه بأنه حكيم، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأوصاف والأسماء التي سمى الله تعالى بها كتابه ووصف بها كتابه في هذا في آيات كثيرة. فجاء هذا القرآن هداية للبشرية، ويدل البشرية جمعاء على الطريقة التي هي أقوم وأفضل وأحسن في كل مجالات الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في أي شيء؟ هكذا مطلقة عامة لتشمل جميع شؤون الحياة. وهذا من إعجاز القرآن أيها الإخوة، ومن بركة هذا القرآن العظيم أنه يهدي البشرية جمعاء للطريقة والهيئة والسنة التي هي أقوم وأفضل في كل مجالات الحياة، في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات العلمية، في المجالات الكونية، في كل المجالات يهدي البشرية لما هو أفضل وأسلم. وكما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا القرآن هو صراط الله المستقيم الذي من مشى عليه وسلكه فإنه يؤدي به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن أيها الإخوة أنزله الله عز وجل للهداية، لهداية البشرية، لهداية البشرية. هذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن، أن يكون هاديا لكل البشر إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة. وهدايات القرآن أيها الإخوة متنوعة متعددة، فمن ذلك أنه جاء القرآن، أن هذا القرآن جاء ليعرف برب هذا الكون سبحانه وتعالى، وليعلم الناس من هو الله عز وجل. وقد أخذت هذه القضية مساحة كبيرة في القرآن، تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وربطهم بخالق هذا الكون عز وجل. ولو تأملتم الآيات في هذا المجال لوجدتم أنها كثيرة جدا، تكاد تكون ثلث القرآن، وتكاد تكون يعني في حدود الثلث تقريبا أو أكثر من هذا، تتحدث عن هذه القضية المهمة، وهي قضية التعريف والبيان والدلالة وربط الناس بالله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. بل لا تكاد أيها الإخوة، لا تكاد تقرأ صفحة في القرآن إلا وتجد فيها إشارة إلى هذا المعنى من قريب أو من بعيد. وهذه من أعظم دلائل إعجاز القرآن العظيم، وأنه ما جاء للبشرية إلا ليكون هادياً وليكون منيراً لها في طريقها. فهذه القضية والإخوة أخذت في القرآن مساحة كبيرة جدا، وما ذلك إلا لأهميتها الكبرى. فإن البشر الذين خلقهم الله عز وجل وأودع فيهم من عجائب قدرته لا يعلم حقيقة نفوسهم وحقيقة قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحهم وما يجعلهم يسيرون في طريق صحيح إليه سبحانه وتعالى، ويعلم ما يقومهم وما يعينهم في هذه الحياة. وإن من أعظم ذلك أن ترتبط هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء الحديث عن هذه القضية في آيات كثيرة جدا. من الهدايات القرآنية أيها الإخوة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز التعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذت هذه القضية مساحة كبيرة جدا في القرآن. ولا تكاد تجد، لا يمكن أبدا أن تجد مصدرا صحيحا صادقا معبرا أوثق ما يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل القرآن. وقد تحدث القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة، وتطرق إلى جوانب متعددة من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان هناك حديث عن أزواجه، حديث عن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عن بعض الأحداث التي جرت في حياته عليه الصلاة والسلام كحادثة الإسراء والمعراج، حادثة الهجرة، بعض الغزوات الكبرى التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنها القرآن، وعرف الناس بهذا النبي الكريم سبحانه وتعالى. فجاء هذا القرآن معرفا للناس بهذا النبي الكريم، وهذا من أعظم مجالات هداية القرآن. من المجالات التي جاء بها القرآن وتحدث عنها القرآن في بيان مجالات الهداية وألوانها الحديث عن هذا الإنسان، عن طبيعته وطبائعه وصفاته، عن بداية نشأته وخلقته، عن سر وجوده، ما الهدف من وجود الإنسان في هذا الكون، وما المقصود من خلقته، وما المقصود من خلقه. جاءت آيات كثيرة في هذا المجال، وهذا من ألوان هداية القرآن ومن أنواعها التي جاء القرآن التي أنزل القرآن قصدا لإبرازها ولتربية الناس عليها. من الأمور المهمة التي هي من هدايات القرآن أيها الإخوة، إعادة تشكيل العقل المسلم أو العقل بشكل عام والمسلم بشكل خاص. إعادة تشكيل العقل المسلم، فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن العقل هو من الوسائل المهمة التي تدل على كل خير وتنهى عن كل شر إذا كان عقلا صحيحا. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى البشرية في هذا القرآن بأساليب كثيرة، بأساليب عقلية متنوعة، وبأساليب يدعوهم فيها إلى التفكر وإلى التذكر والتبصر والتعقل، وإلى استخدام عقولهم في التفكير الصحيح. والآيات في هذا المجال كثيرة جدا. كم هي الآيات التي يختم الله تعالى بها بقوله يتفكرون يتذكرون يعقلون؟ آيات كثيرة جدا. فالقرآن من أعظم مقاصده ومن أعظم ألوان هداياته للبشرية أنه يخاطب العقل مخاطبة صحيحة صريحة، يريد من هذا العقل الذي خلقه الله أن يكون هاديا لهذه البشرية، وأن يمشي في ضوء القرآن وعلى نور من القرآن، فتكتمل هداية البشرية. ولذلك أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم أن يفقهها من هذا القرآن الكريم أنه يدعو إلى التفكير الصحيح، يدعو إلى التفكير الصحيح وإلى استخدام العقل استخداما صحيحا. وإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يبتعد بإذن الله عز وجل عن كل دواعي الشذوذ والانحراف الفكري والعقلي، ويدعوه ذلك إلى أن يبتعد عن التطرف والغلو، ويكون على الوسطية الصحيحة التي جاء بها القرآن. وهذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا بعد أن يشكل العقل تشكيل من جديد. ولذلك أيها الإخوة، العلماء رحمة الله تعالى عليهم ذكروا أن هذا القرآن معجز، لكن هذا الإعجاز من أي جهة؟ من أي جهة هذا هو إعجاز القرآن؟ من العلماء من ذكر أن إعجاز القرآن من جهة بلاغته ونظمه وفصاحته وأساليبه التي لم تعهد العرب ولم تقف عليها من قبل هذا القرآن. لذلك كانت العرب في الجاهلية في قريش وغيرها حينما يسمعون آيات القرآن يذهلون ويندهشون أعظم اندهاش، لأنهم يسمعون كلاما لا عهد لهم به، كلام لم يسمعوه من قبل في تراكيبه في نظمه في أساليبه في كلماته في طريقة تناوله للموضوعات والأمور. لذلك كان الكثير منهم إذا سمع القرآن يذهل، كما تعلمون من قصة أبي الوليد حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يناقشه ويحاججه، فتكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كلاما طويلا والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام ينتظر أن ينتهي أبو الوليد. فلما فرغ أبو الوليد قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن اسمع مني. فماذا سمع منه عليه الصلاة، ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمع منه خطبا رنانة؟ هل سمع منه كلاما؟ هل سمع منه؟ كلا، إنما سمع بضع آيات من صدر سورة فصلت، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام صدر سورة فصلت. ولما وصل وأبو الوليد مندهش منذهل من هذا الكلام الذي يسمعه، حتى إنه وضع يديه من خلف ظهره الذي يسمع كلاما لأول مرة ويقع عليه هذا الكلام وقعا عجيبا. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قفز أبو الوليد ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ناشدتك الله أن تقف، ناشدتك الله. فهذا مثال أيها الإخوة لوقع القرآن على قلوبهم. وأيضا ما تعلمون من الوليد بن المغيرة حينما سألوه: ماذا نقول في القرآن لما يأتي الوفود، الآن تأتي وفود الحج في موسم الحج، ماذا نقول في القرآن؟ يجب أن اتفقوا على كلمة واحدة. فقال: اعرضوا علي ما تقولون وأنا أسمع. قالوا: نقول إنه شاعر. قال: لا والله ليس بشاعر، أنا أعرف الشعر قريضه ورجزه وبحوره، أنا أعرف الشعر، ليس بشاعر. قالوا: إذن هو ساحر. قال: لا والله ليس بساحر، نعرف السحر ونعرف طرائق السحر، ليس بساحر. قالوا: هو مجنون. قال: والله ليس مجنون. طيب ماذا نقول؟ قال: والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، ولكن أجمعوا على أن تقولوا هو ساحر، لأنه فعلا ساحر يفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وزوجته. فالمقصود أن هذا أن هذه بعض الأمثلة التي تبين أن أسلوب القرآن ونظمه وبلاغته وفصاحته وبيانه وتراكيبه من أعظم وأقوى ألوان إعجازه. لذلك قال بعض العلماء إن إعجاز القرآن يكمن في هذه الناحية. بعض العلماء يقول إن إعجاز القرآن يكمن في ناحية أنه يخبر عن المغيبات التي سوف تحصل في المستقبل، سواء كان في ما يتعلق باليوم الآخر أو مقدماته أو بعض الأحداث التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هزيمة الروم ألف لام ميم، غلبة الروم في أدنى الأرض، وقد حصل هذا فعلا. بعض العلماء يقول إن إعجاز القرآن يكمن في كونه جاء بهذه التشريعات والأحكام الدقيقة المحددة المعجزة المبهرة، سواء كان في أحكام الزواج والنكاح أو أحكام المواريث أو أحكام الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك من أحكامه العجيبة الدقيقة المبهرة. وبعض العلماء قال إن هذه كلها من ألوان الإعجاز. نعم فعلا صحيح، لكن هناك ناحية أخرى هي من أهم ألوان إعجاز القرآن. ما هي هذه الناحية وما هو هذا المجال الذي هو من أعجب ومن أقوى أنواع إعجاز القرآن؟ قدرة القرآن على إعادة تشكيل العقل تشكيلا صحيحا، قدرة القرآن على نفخ الروح الإيمانية القوية في القلوب والعقول فتغدو شخصية مختلفة عما هي عليه قبل سماعها القرآن وقبل تلاوتها القرآن. هذه القدرة العجيبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي كتابه وفي قرآنه هي من أعظم ألوان الإعجاز القرآني. يسمع الواحد آية فقط من القرآن فيتغير تماما ويبدو رجلا آخر غير الذي كان قبل أن يسمع هذه الآية، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يا إخوة. في أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله عنه، لما كان يمر في دوريته التي كان يفعلها لينظر أحوال الرعية، سمع قارئا يقول يقرأ قوله عز وجل في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسمع هذه الآية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه يعني كأن نزلت عليه صاعقة، واستند إلى صخرة وجلس عندها، أصابه ما أصابه من تأثير هذه الآية العظيمة. ثم جاء الناس إليه وحملوه إلى داره، لم يستطع أن يقوم، أن تحمله رجلاه من شدة هول هذه الآية ووقعها على نفسه وأثرها العظيم. وبقي رضي الله تعالى عنه أياما يعوده الناس يظنون أنه أن به مرض، وليس به مرض، إنما من أثر هذه الآية العظيمة: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويروى في قصة إسلامه رضي الله عنه، وتعرفون قصة الإسلام، إسلام عمر رضي الله عنه، وأنه كان شديدا على أخته وشديدا على زوجها لما علم أنهم أسلموا، ودخل عليهم في بيتهم وهم يقرؤون آيات من سورة طه، فلما نظر إليهم وعرف أنهم يقرؤون القرآن قام إلى زوج أخته فضربه، فقامت أخته وتريد أن تحاول في عمر رضي الله تعالى عنه، ومسكت زوجها وحاولت أن تزيل عنه ما أصابه من أثر الضرب من الدم وغير ذلك، فكأن عمر رضي الله عنه رق لهذا الموقف، كأنه أصابته الرقة والعطف ونزلت بقلبه رحمة لهذا الموقف. فهنا استغل زوج أخت عمر رضي الله عنه هذا الموقف وعرض عليه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ صدر سورة طه، وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع، فتأثر بهذه الآيات تأثرا كبيرا جدا، وطلب منهم أن يدلوه على طريقة الإسلام وكيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يسلم. هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة على أثر القرآن على النفس والعقل والفكر والوجدان والروح، وأن هذا القرآن له قدرة عجيبة جدا في التأثير وقدرة عجيبة في التغيير إلى الأحسن وإلى الأكمل. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معجزة الأنبياء قبله كثيرة ومتنوعة، ولكن ليست كمعجزته صلى الله عليه وآله وسلم. ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات على ما مثله عليه آمن البشر، إلا أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن أيها الإخوة بآياته ومواعظه وبطريقته في عرض الفكرة والموضوع له أثر عجيب على النفوس وعلى القلوب وعلى العقول، والحديث عن هذه القضية حديث طويل، لكن ما يهمنا أيها الإخوة ما يهمنا هو الحديث عن أن القرآن يصلح أخطاء العقول ويعيد تشكيلها تشكيلا صحيحا، بحيث تبتعد عن كل شذوذ وانحراف، وتبتعد عن كل غلو وتطرف وجنوح. وهذه أيها الإخوة من أعظم صور إعجاز القرآن. والقرآن في هذه القضية أيها الإخوة يستخدم أساليب كثيرة جدا وطرائق متنوعة، يدعو البشر دائما إلى التفكر في مخلوقات الكون، لأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل مما يهذب العقول والنفوس، وتعلم هذه النفوس والعقول أن لها ربا خالقا مدبرا حكيما سبحانه وتعالى. وقد ورد الأمر بالتفكر في مخلوقات الله في آيات كثيرة، كما في قوله عز وجل في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب. فالقرآن دائما يستخدم أسلوب الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله، لأن هذه الطريقة من أعظم الطرق ومن أفضل الطرق لإصلاح العقول. يتفكر الإنسان في هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل، في هذا الكون، في هذه السماوات والأرض. يتفكر الإنسان في نفسه هو، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يتفكر الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون أيضا هذه دعوة إلى إصلاح العقل بالتفكر. وحينما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات وفيما أمر الله تعالى أن يتفكر فيه، فإن لذلك أثرا كبيرا على النفوس وعلى العقول وعلى إصلاح هذه العقول. من الأمور المهمة أيها الإخوة أيضا التي جاء بها القرآن لإصلاح هذه العقول وتهذيبها وتربيتها على الوسطية في الأقوال وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الآراء وفي الأفكار وفي كل شيء، هذه التربية على الوسطية هي من أهم سمات منهج القرآن في إعادة تشكيل العقول وإصلاح العقول. وقد بيّن القرآن أن هذه الأمة إنما بنيت على الوسطية، وأن تكون وسطا في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الوسطية يا الإخوة هي مقصود من أعظم من أعظم المقاصد المطلوبة والتي جاء بها القرآن، يكون الإنسان وسطا خيارا عدلا في حياته كلها، سواء كان في أقواله أو في أفعاله وأعماله أو أخلاقه أو مناهجه أو طرائق حياته، يكون يلتزم في ذلك منهج الوسط. وهذا يا إخوة من أعظم الأساليب والوسائل التي تربي العقول تربية صحيحة وتعيد تشكيلها تشكيلا صحيحا. لذلك يا إخوة كان من أيضا من أعظم الوسائل التي انتهجها القرآن في تربية الأمة على التربية العقلية الصحيحة أنه بيّن المجالات التي يمكن لهذا العقل أن يفكر فيها وأن يبدع فيها لتصلح هذه العقول ولتستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. وذكرنا قبل قليل مجال التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا المجال من أعظم وأجل الوسائل التي تعين على إصلاح العقول وإعادة تشكيلها من جديد. ولو الواحد منا يا إخوة جرب هذه الوسيلة لوجد أنه يعود بعدها ويشعر كأن عقله قد حصل فيه شيء من التجديد، كأن روحه قد حصل فيها شيء من القوة والتأثر. فجربوا هذا الأمر يا إخوة، يجلس الواحد يتفكر منا في هذه المخلوقات وفي آيات الله عز وجل المصنوعة والمسموعة والمقروءة والمرئية، ليجد من ذلك عجبا أيها الإخوة في عقله وفي نفسه وفي قلبه وفي روحه. من المجالات التي دعا القرآن العباد إلى أن يعملوا فيها عقولهم وأفكارهم ما يتعلق بالعلوم الشرعية، فإن هذا المجال أيها الإخوة يصلح العقول ويصلح الأفئدة والنفوس والأرواح، وخاصة ما يتعلق بعلم القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيش؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في الدين أيها الإخوة من أعظم ما يصلح العقول ومن أعظم ما يصلح النفوس والأرواح. وليس عجباً أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. ليس هذا من العجب، ليس لا يدعو ذلك إلى العجب أيها الإخوة، لأن هذا القرآن وهذه السنة، هذا الحديث وهذا القرآن أعظم ما يمكن أن تصلح به عقلك وتصلح به فؤادك ونفسك وروحك، لأن كل خير دل عليه القرآن وكل شر حذر منه القرآن والسنة. فحينما تدرس وتتعلم القرآن والسنة فإنما أنت قد وضعت رجلك في الصراط المستقيم الذي يؤدي بك إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فمن أعظم المجالات يا إخوة التي جاء القرآن بالدعوة إلى التفكير فيها لإصلاح العقول وإعادة تشكيلها فتكون على الوسطية وتبتعد عن كل انحراف الفكري، من أعظم المجالات ما يتعلق بالعلوم الشرعية، والحديث في هذا الأمر يطول. أيضا من المجالات المهمة التي دعا القرآن وحث على التفكر فيها لإعادة تشكيل العقل تشكيلا صحيحا ما يتعلق بهذه العلوم التجريبية المهمة التي هي من العلوم النافعة للمسلمين. فمن ذلك ما ذكره العلماء استنباطا من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك هذه كلها آيات في إيش؟ في ماذا تتحدث أيها الإخوة؟ تتحدث في علوم الكون وما يتعلق به، والتي تسمى الآن بالعلوم التجريبية كالفلك والأرض والجغرافيا وغير ذلك. هذه الآية تتحدث عن هذا الأمر، يعني فيها إشارات إلى هذه القضايا المهمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاستنبط العلماء واستنبط المفسرون من هذه الآية بعد قوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، استنبطوا أن القرآن يحث العقول على التفكر والتأمل في هذه العلوم المهمة التي يستفيد منها المسلمون. فالمسلمون يستفيدون من علوم الفلك، يستفيدون من العلوم التجريبية، يستفيدون من العلوم الكونية، وهي تدعو إلى خشية الله سبحانه وتعالى، وتدعو العقول إلى التأمل في مخلوقات الله ومصنوعاته لكي تعيد تربيتها من جديد وتشكيلها من جديد. وإن التفكر في هذه الأمور يا إخوة والتأمل بقصد الوصول إلى رضا الله عز وجل من أعظم الوسائل التي تؤثر على النفوس والقلوب والعقول، ولا يعرف ذلك إلا من جربه. ولذلك أشار الله عز وجل أن التأمل في هذه العلوم مما يبعث الخشية في النفوس والعقول، ومما يبعث الإيمان ويقويه في الأرواح وفي الأفئدة. فهذه دعوة من القرآن إلى التأمل في هذه الأمور وفي هذه المجالات المهمة. إذن أيها الأخوة، هناك مجالات كثيرة دعا إليها القرآن لنعمل فيها عقولنا ونفكر فيها ونتأمل لكي نصل إلى الوسطية المنشودة. لا يمكن أبداً أن تصل إلى الوسطية المنشودة، والتي هي وسط بين الانحراف الفكري وبين الغلو والتطرف وبين الانفلات الفكري والعقلي. لا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة إلا باتخاذ الوسائل التي أشار إليها القرآن وحث عليها القرآن. ولذلك يا إخوة، كانت هناك مجالات يمنع العقل البشري ويمنع التفكير فيها، ويمنع الإنسان من أن يبحث في هذه القضايا، لأنها أمور لا يدركها العقل البشري المحدود، ولا يمكن أبداً أن يفهمها ولا يمكن أن يعيها. فالعقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه بطاقة محدودة بقدر معين، وسمح له في مجالات أن يفكر فيها وأن يبحر في التفكير فيها، لكن هناك مجالات أخرى منع الإنسان من التفكير فيها. ومن اقتحم التفكير فيها فقد اقتحم مجال الشبهات التي تجعل العبد يتردى فيهلك ويضل، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال الله عز وجل: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالإنسان الذي يتعدى الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى هذا العقل، يقع في الشبهات، ويقع في الأفكار الردية، ويقع في الآراء الضالة المنحرفة، فيقع ولا بد في الغلو، في التطرف، في التشدد، في الانحراف الفكري الذي حذر منه القرآن. فهناك مجالات يمنع الإنسان في التفكير فيها، منها ما يتعلق بالذات الإلهية سبحانه وتعالى. لا يجوز أبداً أن يفكر الإنسان في هذه القضية، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. فالعقل البشري لا يمكن أبداً أن يحيط بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. يعرفها، نعم تعرف أن لله أسماء وصفات، وأن الله عز وجل له ذات تليق بجلاله وعظمته، لكن كنه هذه الصفات وكيفيتها وحقيقتها لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بعقله. فهذه أمور يتوقف فيها الإنسان لأنها سوف تضره لو دخل فيها، سوف تضره وسوف تنحرف به إلى الشذوذ والانحراف الفكري الذي حذر منه القرآن. فقطع الله الأطماع، قطع الله أطماع الخلق أن يصلوا إلى هذه الحقائق. ولذلك لما سئل مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه إمام دار الهجرة عن الاستواء كيف استوى، ماذا أجاب رحمه الله ورضي عنه؟ قال الاستواء معلوم، يعني نعلم الاستواء من حيث اللغة، من حيث المعنى العام نعلم الاستواء، استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى معلوم، ولكن الكيف مجهول. هذا الكيف المجهول هو الذي منع الإنسان من التفكر فيه، منع الإنسان من أن يقتحم هذا الأمر، لأن هذا الأمر اقتحامه لهذه القضية سوف يضر به وبعقله. فالإنسان عقله محدود وله طاقة محدودة لا يمكن ولا يجوز أبدا تجاوزها. أيضا من الأمور التي يمنع الإنسان من التفكير فيها وهي من المجالات المحظورة في أن يفكر الإنسان فيها ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي جاءت ولم تبدو لنا فيها الحكمة الظاهرة، فهنا يتوقف الإنسان ويقول لله في ذلك حكمة. يعني لماذا جعل الله عز وجل العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين؟ لماذا؟ هذه أمور لا نعرفها على الحقيقة، لذلك يتوقف الإنسان فيها. بعض أسرار التشريع والأحكام الشرعية مما استأثر الله تعالى به سبحانه وتعالى. حقيقة الأمور الغيبية وكيفيتها من الأمور التي يتوقف الإنسان فيها. فالمقصود أيها الإخوة أن من الوسائل القرآنية العظيمة الأثر في تحقيق الوسطية أن القرآن دل العقل البشري على ما يفكر فيه ومجالات التفكير، وبين له أن هناك مجالات لا يصح أبدا أن يقتحمها الإنسان وأن يفكر فيها لأنها سوف تضره. وأكثر الذين انحرفوا عن وسطية الدين ووسطية القرآن هم الذين اقتحموا هذه الشبهات واقتحموا هذه المجالات التي نهى الله تعالى عن الحديث فيها. أهل القدر مثلا، القدرية من الفرق الضالة، اقتحموا القدر، والقدر سر الله في خلقه وهو نظام التوحيد وهو سر الله في القرآن أيضا. اقتحموا هذا المجال وفكروا في هذا القضية، في هذه القضية، وأعملوا فيها عقولهم، فماذا استفادوا؟ ماذا حصل لهم؟ حصل لهم اضطراب كبير جدا في عقولهم واختلاف في عقولهم واختلال، وجاءوا بالآراء الشاذة المنحرفة ووقعوا في هذه الشبهة وضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، يعني في ذاته سبحانه وتعالى وكيفيتها وأسمائه وصفاته. فالمقصود أيها الإخوة أن من حرص القرآن على سلامة العقول وأن تكون على الوسطية وتبتعد عن التطرف والغلو والانحرافات الفكرية هذا الأمر المهم، وهو تعريف القرآن للناس في ماذا يفكرون وما هي المجالات التي يفكرون فيها، وتعريف الناس بالمجالات التي يمنعون من التفكر فيها والإبحار فيها لأنها سوف تضرهم ضررا بالغا جدا. ونحن نرى أيها الإخوة أن كثيرا من هذه الأفكار الضالة التي تنتشر في هذه الأيام وفي الأزمان السابقة سببها أنهم اقتحموا مجالات محظورة ممنوعة منع الله تعالى من التفكير فيها رحمة بعباده، لأنه سبحانه وتعالى يعلم قدرات هذا العقل الذي خلقه عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق هذا القرآن وهو يعلم، خلق هذا العقل وهو يعلم، يعلم قدراته، يعلم طاقاته، يعلم إمكانياته، وسمح له أن يفكر في مجالات معينة ومنعه من أن يفكر في مجالات أخرى رحمة به. فالله الذي خلق هذا العقل هو الذي دله على الطرائق الصحيحة في التفكير والاستدلال. من الوسائل المهمة أيها الإخوة التي حرص القرآن حرصا عظيما على أن تكون نبراسا للعقول وتكون وسيلة مهمة في إعادة تشكيل هذه العقول تشكيلا صحيحا، هو أن بين سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة جدا ضوابط كثيرة تضبط التفكير الصحيح وتضبط هذا العقل، لأن العقل هذا لو انفلت أيها الإخوة في التفكير سوف يورد صاحبه الموارد كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك وضع الله سبحانه وتعالى في كتابه ضوابط كثيرة جدا تضبط عملية التفكير، تضبط العملية العقلية، تربي العقل تربية صحيحة لكي يكون على الوسطية المنشودة ولكي يبتعد عن كل الآراء والأفكار المنحرفة. وهناك ضوابط كثيرة جدا أيها الإخوة، يعني المجال ما يسمح لي التفصيل فيها، لكن من أهمها التثبت في الأخبار، في النقل، التثبت في الحكم على الأشخاص، التثبت في الأقوال، التثبت في الأعمال، التثبت في المناهج. هذا منهج قرآني مهم جدا يضبط لك طريقة تفكيرك، يضبط لك عقلك ضبطا صحيحا. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة السبعية الصحيحة فتثبتوا. التثبت والتبين كلاهما من أهم وأعظم وسائل تشكيل العقل تشكيلا صحيحا وتربية العقول تربية صحيحة. والسنة جاءت بأمثلة كثير وبدلائل كثيرة على هذا الضابط المهم جدا. من الأمور المهمة أيضا التي أشار إليها القرآن لكي تضبط تفكيرك وعقلك وتضبط طريقة التفكير وتربي عقلك تربية صحيحة، أسلوب يسميه العلماء السبر والتقسيم. أسلوب يسميه العلماء السبر والتقسيم، يعني إذا عرضت لك مسألة أو عرضت عندك قضية فإن من أفضل وسائل التفكير فيها وإعمال العقل فيها السبر والتقسيم. تسبر هذه القضية وتقسم ما نتج لك من هذا السبر، فتنتج لك نتيجة صحيحة، تنتج لك من هذا الأسلوب نتيجة صحيحة مستقيمة عادلة لا تظلم فيها أحدا ولا ترتكب فيها منكرا. وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن في مواطن كثيرة، منها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا أسلوب السبر والتقسيم، هذا أسلوب السبر والتقسيم. عرض هذه القضية، هناك حصل اختلاف في عدد أصحاب الكهف كم عددهم، فعرض القرآن الأقوال سبرها، سبر هذه الأقوال، يعني جمع الأقوال الممكنة في هذه المسألة ثم قسمها وبين الصواب منها بإشارة، يعني لم يبينها بصراحة لكن بإشارة، فذكر الأقوال الممكنة في هذه القضية وسبرها ثم قسمها ثم أشار إلى الصحيح منها إشارة سريعة. فلما ذكر القولين قال بعد ذلك رجما بالغيب، يعني القولان السابقان قولان باطلان، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول. فاستنبط العلماء أن هذا هو القول الراجح والصحيح في عدد أصحاب الكهف. هذا أسلوب السبر والتقسيم، أسلوب مهم جدا أيها الإخوة في ضبط العملية العقلية، في ضبط التربية العقلية، في تربية العقل تربية صحيحة وإعادة تشكيله، ومن الوسائل المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس. يأتي إلى مسألة مثلا لا يسبرها ولا يقسمها تقسيم صحيح فتكون النتيجة خاطئة، تكون النتيجة فيها انحراف، فيها شذوذ، تكون النتيجة فيها تجني على الناس. في قضية مهمة في أحداث التي تحدث في الزمان وفي العصر ينبغي استخدام هذا الأسلوب حتى تخرج بنتائج صحيحة. الحديث طويل جدا أيها الإخوة، وبقي قضايا كثيرة ونقاط كثيرة، ومن يعني من الضوابط بقيت النقاط كثيرة، وكذلك هناك مجال آخر من مجالات تربية القرآن، التربية العقلية للعقل المسلم وإعادة تشكيله لكي يكون على الوسطية المنشودة، ما يتعلق بالعوائق، هناك عوائق كثيرة تعوق الإنسان أن يفكر تفكير صحيح، تعوق الإنسان أن يستنتج استنتاجات صحيحة، مما يؤدي إلى نشوء كثير من الأفكار الضالة المنحرفة والابتعاد عن وسطية الدين المنشودة. ولعله يكون إن شاء الله إكمال هذا الموضوع في مناسبة أخرى بإذن الله، لأنه موضوع مهم جدا وحيوي ويستفيد منها الناس، وهو من أهم الموضوعات التي يجب أن تطرق، ولو حصل فيها دورة علمية مهمة جدا، لأن يعني توقف الإنسان على قضايا مهمة جدا في القرآن أشار إليها القرآن، وهي غائبة عن كثير من الناس في عملية إعادة تشكيل العقل تشكيلا صحيحا وتربية الناس التربية الصحيحة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. وجزى الله القائمين على هذه النشاطات العلمية في هذا الجامع وفي هذه الأكاديمية خيرا على ما يقومون به، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.